أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا من خلق، الحمد لله من أمن خلق، الحمد لله عدد لنا أحسن وتزن في الأرض، الحمد لله عدد لنا أحسن كتابه، الحمد لله عدد لنا أحسن كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أول ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن ومعاني القرآن منجمة مفصلة، يعني كان بينزل عليه الصلاة مجموعة آيات اسمهم نجم. هذه الآيات تتناول قضية معينة يصنع بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتربى النبي صلى الله عليه وسلم على آيات الله سبحانه وتعالى، ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغ هذه الآيات وبإقامة هذه الآيات واقعا في حياته صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أولويات الدين كانت متفاوتة، ففي أمر أعظم من أمر، وفرض أوجب من سنة، وربنا سبحانه وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وجعل هناك فرائض وأركان، وهناك واجبات، وهناك مستحبات. وكذلك في المعاصي حذر الله سبحانه وتعالى من المعاصي عموما، لكن في معصية اسمها كبيرة، في موبقات وفي فواحش، وفي معاصي اسمها صغائر، وفي معاصي لمم، فهناك درجات. لكن هذه الأولويات التي وضحها الله سبحانه وتعالى مختلفة عن أولويات غرس هذه القيم في حياة الناس. يعني طريق الدين خطوات، فالإنسان لما يسلك الطريق من أوله يصل إلى آخره. إذا أخطأ في خطوات، أخطأ في الطريق، ما بيعرفش يصل إلى آخره. لذلك أمين عائشة تقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بآيات الجنة والنار، ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقربوا الخمر لقالوا، أو لا تشربوا الخمر لقالوا لا نتركه أبدا، ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقربوا الزنا لقالوا لا نتركه أبدا. هي بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الغرس في دعوة الناس الله سبحانه وتعالى كان مبني على حكمة، كان مبني على خطوة قبل خطوة. فبتقول إن هو لو كان بدأ من الآخر ما كانش هيوصل للنتيجة دي، ده طريق منهج. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالصحابة لما أمروا إن هم يتركوا الخمر عملوا إيه؟ تركوها. لما أمروا إن هم لا يقربوا الزنا عملوا إيه؟ عفوا عن الزنا. ليه؟ لأنهم اتبعوا منهج الله سبحانه وتعالى. كان الأمر بالنسبة لهم سهل، يعني كان أمر الترك عليهم سهل عن إن هم يتمسكوا بهذا. ليه؟ لأن في معاني رسخت في القلب، بقى سهل عليهم إن هم يتركوا. لذلك مهم جدا إن احنا مش بس نعرف أولويات الدين، إن احنا كذلك نعرف أولويات الغرس، يعني أولويات المعاني التي غرست في قلوب هؤلاء، حتى يتسنى لهم بعد ذلك إيه المعاني القيمة دينا قيمة، إيه المعاني الأصيلة، إيه المعاني العظيمة التي غرست في قلوب هؤلاء، حتى بعد كده سهل عليهم إن هم يعملوا أي حاجة لله. يعني يقول لك لما أمرنا بترك الخمر رأينا الخمر تسيل في شوارع المدينة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم حرمت عليكم الخمر، وكان الخمر نزل تدريج في التشريع، ان الامر الاول حرمت عليهم الخمر في اثناء الصلاه، فقال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، لكن كانوا بيسكروا في غير الايه، في غير الصلاه. وكان قال لهم حرمت عليكم الخمر، ايه اللي حصل؟ يقول لك راينا الخمر تسيل في شوارع المدينه. انت النهارده لما تقول لناس التدخين حرام ازاي وفين وليه وعشان ايه، ووصل الموضوع صعب، انظروا الى كيفية امتثال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للآيات، وكيفية امتثال أي مجتمع أخر للآيات، هتعرف كيف غرس النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صنع الله سبحانه وتعالى هذا الجيل أنهم اتبعوا أوامر الله سبحانه. كان الآيات بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، آيات كل آية بتغرس معنى، كل آية بتحرك حاجة، كل آية بتصحح تصور، كل آية بتدل على عمل يغرس يبنى في هذا الواقع. فقلنا ان في فرق بين اولويات الغرس واولويات الايه، اولويات الدين عموما، ان احيانا ممكن يكون معنى من معاني قيمه من القيم، ركن من اركان الاسلام زي الحج مثلا، وتجده فرض في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه فرض في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه شاق، لانه يحتاج الى تمهيد، لانه يحتاج الى مقدمات قبله. فهنا مقدمات الشرع مهمة جدا حتى نعرف هذه المعاني التي لما تلقاها هؤلاء سهل عليهم تطبيق الدين، سهل عليهم إقامة الدين، اللي هي إيه؟ ولو بدأ، هو بدأ بشيء ووصل إلى منتهى، وبتقول لو كان بدأ بداية أخرى لم يصل إلى هذه الإيه؟ إلى هذه النهاية. يبقى في بداية بتوصل إلى نهاية، في طريق انت بتاخد اول الطريق، اللي مسافر مثلا رايح القاهرة، فلو خد طريق اسكندرية او خد طريق على طالع دمياط مش هيصل الى القاهرة، لان طريق مختلف. فهنا كأن ام مين عائشة توضح لنا كيفية بناء الدين، وهي بتتكلم على أول ما نزل من القرآن. فتكلمنا عن إقرأ، وتكلمنا عن القلم، وتكلمنا عن المدثر، وشرحنا المزمل، والنهاردة مع السورة الخامسة من كتاب الله سبحانه وتعالى، سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هي سورة يعني ليست بالطويلة لكنها عظيمة، بل هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، الفاتحة. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم الليل إلا قليلا، إنما أصلا قام الليل، وربنا في آخر السورة قال إيه؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال فاقرأوا ما تيسر منه، غير أنه أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم سورة، لم تنزل سورة في الكتب المنزلة بعظمة هذه السورة. سورة هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويعني النهاردة مش هنعرف نخلص الفاتحة، لكن خلينا نقرأ فضل الفاتحة. الفاتحة لها أسماء، اسمها سورة الحمد، واسمها الوقية، واسمها الشافية، واسمها الكافية، واسمها الواقية، واسمها الصلاة. يعني ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة كلها إيه؟ سمى الفاتحة بالإيه؟ بالصلاة، واسمها أم القرآن، واسمها أم الكتاب، واسمها السبع المثاني، والقرآن العظيم، اسمها القرآن العظيم. الفاتحة لها أسماء كثيرة. الفاتحة سورة يعني مش سورة بسيطة ولا سورة هينة، فيها من المعاني ما جمع معاني العبودية. يعني لو انت عايز نجمع معاني الدين كله، معاني العبودية كلها، معاني القرآن كله، اصوله كله، اصول الوحي كلها في هذه الايه، في هذه السورة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فرض في كل صلاة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيفرض علينا حاجة تبقى فاهم الحاجة دي عظيمة. ما تقرب الي عبدي بحب الي ما افترضته علي. لما ربنا سبحانه وتعالى بيجعل حاجة مهمة وتبقى موجودة على الناس كلها، تبقى فاهم ان الحاجة دي لها قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. سميت الفاتحة بأم الكتاب، ويعني خلينا نقول فضل الفاتحة. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت فأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ أبو سعيد وقف يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد. فهو وقف كمل صلي، فقال: يا أبا سعيد. فكمل صلي، فلما انتهى من صلاته ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو انا مش ناديتك؟ ما جيتش ليه؟ فقال له انا كنت بصلي. فقال ألغاكم الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قال له مش ربنا سبحانه وتعالى قال لك لما انا نادي عليك تيجي؟ فقال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال له أنا أقول لك على أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. هنا نوى السلام بيناديه عايز ينفعه، بيناديه عايز يعلمه، هو مش بيناديه عشان يجيب له حاجة. ولو كان كذلك لا فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع وحق أن يطاع، لكنه هنا بيناديله عشان إيه؟ عشان يعلمه أعظم سورة في القرآن. هو القرآن فيه سورة أعظم من سورة؟ هو مش القرآن كله من عند الله سبحانه وتعالى؟ هو مش القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى؟ آه يقولوا أن صحيح أن القرآن كله خرج من مشكاة واحدة، فهو باعتبار المتكلم هو كله إيه؟ من الله، كله كلام الله سبحانه وتعالى، هو كله عظيم. لكن هناك تفاضل آخر ليس من ناحية المتكلم إنما من ناحية موضوع الكلام. يعني الله لما يتكلم عن قارون عن فرعون ليس كما يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى. يعني لما في آية بتتكلم عن الحب مش هتساوي بالآية اللي بتتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى. فهناك آيات أعظم من حيث الموضوع، وهناك آيات أعظم من حيث تفاضل الثواب. إن في آية ربنا سبحانه وتعالى يعطي عليها ما لا يعطي على غيرها، ويفتح بها ما لا يفتح بغيرها. فقال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج المسجد. فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج المسجد قلت يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم. ما خلص فانا اصلا خارج. فقال له انت قلت لي انك هتعلمني اعظم سوره في القران هي ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اذين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابي بعد سنين طويله من نزول هذه السوره ان هذه اعظم سوره في كتاب الله سبحانه وتعالى. رواه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. من الاثار الاحاديث الجميله في فضل الفاتحه ان ابا سعيد مولى ابن عامر اخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى ابي بن كعب وابي يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يديه وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال إني لا أرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في القرآن مثله. قال له ما فيش سورة في القرآن، ما فيش سورة في أي كتاب سماوي تناولت جوامع الخير مثل هذه السورة، لا في التوراة التي كتبها الله بيده وأنزلها على موسى عليه السلام، ولا في الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ونور على عيسى عليه السلام وأمة بني إسرائيل، ولا في القرآن مثل هذه السورة. سورة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فيها معاني جليلة عند الله سبحانه وتعالى. قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال له سورة في القرآن لا هي فيها زيها في التوراة ولا فيها زيها في الإنجيل ولا فيها زيها في القرآن، إيه السورة دي؟ فقال كيف تقرأ إذا فتحت الصلاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو أنت لما تيجي تصلي بإيه؟ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال حتى أتيت على أخيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة هي السبع المثاني. قالوا ابن كثير يقول السبع المثاني السبع أي التي تقرأ وتثنى في الصلاة، يعني بتقولها وبتقولها تاني وبتقولها كل ركعة وقيل السبع المثاني أي أن معانيها دي مجملات الوحي ثم تثنى وتفصل في كتاب الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى وحنتكلم في موضوع السورة ذكر آية، الآية دي ممكن تفرد بعد ذلك في مئات الآيات لكن فيها مجملات الوحي تثنى بعد ذلك وتفصل. قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيت. قال له إن دي إنما عليه السلام سماها القرآن، ويطلق على بعض القرآن على إيه؟ على القرآن. يعني إن واحد بيقرأ قرآن مش لازم يكون يقوله قراءة القرآن مش معناه إنه جابه من فاتحة إلى ناسه، إنما لو قرأ جزء من القرآن بيسمى إيه؟ يسمى قرآن. فأبو سعيد هذا ليس لأبي سعيد المعلى اللي هو في الحديث الذي سبقه، وقيل أنه إن المعلى صحابي أنصاري وهذا تبعي من موالي خزاعة. قال ابن كثير وتلك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد من أولي بن كعب. من الأثار الجميلة في فضل الفاتحة إن النبي عليه السلام لما قال إن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة قالوا الفاتحة، فسمى الفاتحة الصلاة. يقولوا لي يقول لك لأن النبي عليه السلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فجعل الفاتحة هي اسم من أسماء الفاتحة الصلاة. يقولوا لعظم هذه الفاتحة في الصلاة لأنها ركن للصلاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، فإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال فوض إلي عبدي ولعبد عسى، فإذا قال عبد اهدنا الصراط المستقيم هنا ده دعاء. يقولوا أعظم دعاء الفاتحة، وأعظم كلام أعظم الكلام عموما قيل أول آية في الفاتحة اللي هي أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللي هو الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله رب العالمين هي أعظم كلمة قيلت، واختلف العلماء يقولوا أيهم أفضل، هل كلمة الحمد لله رب العالمين ولا كلمة لا إله إلا الله؟ شوفوا المفضلة إن هو لما بيفضل ما بين حاجتين لهم ثواب عظيم، وصل إن هو بيفضل ما بين الحمد لله رب العالمين وإيه ولا إله إلا الله اللي هي مفتاح دخول الجنة. إن الحمد لله رب العالمين هذه الكلمة التي تملأ الميزان، لذلك سورة الفاتحة يسمى إيه سورة إيه الحمد، لأن الحمد يملأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يكون حامل لواء الحمد. الناس اللي بتحمد ربنا سبحانه وتعالى هنتكلم إن شاء الله على الحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى، الناس اللي بتحمد ربنا سبحانه وتعالى يسبقون الناس يوم القيامة إن الحمادون. إن هذه السورة التي ذكرت من الحمد ومن تفرد الله بالحمد ما لا يذكر في سورة غيرها. قال الإمام أحمد عن جابر قال انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليه، فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليه، فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي النبي صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله، عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ هنا في الأولانية قال أفضل سورة، والثانية قال إيه؟ خير سورة في القرآن. قلت بلى يا رسول الله. قال أقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختم. هذا إسناده جيد. وروى البخاري عن أبي سعيد قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم. هم ماشيين في مشوار في سفر، وبعدين نزلوا على قبيلة والراجل كبير القبيلة مريض، وكانت العرب يقولوا على المريض سليم، فقالوا إن سيد الحي سليم، ف وإن نفرنا غيب، هل منكم راق؟ في حد يا جماعة عندكم بيرقي؟ الرقية. وقيل من راق وظن أنه الفراق، لما واحد بيجي يموت يقولوا إيه يا جماعة ده حد شوفوا له حد يقرأ عليه. فالراجل سيد الحي الكبير بتاعهم تعبان مريض، فقافلة معدية، فالقافلة دي منهم مسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا عليهم، فالراجل قال لهم ده الراجل الكبير القبيلة تعبان، هل منكم من راق؟ فقال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية. قال لها أم واحد ما كناش عارفين ان هو ايه له في الموضوع يعني، ثم كانوا عندهم حاجة، وكان الراجل ده محتاج يعني ايه يعمل تفاوض، فقال ايه لما نستفيد ونفيد، فقال لهم تدوني حاجة وايه، فاتفق معهم على ايه على عطاء، فقال فلقاه فبرئ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن الرقية؟ قال له هو أنت اشتغلت قبل كده في الموضوع ده؟ أنت يعني حد دي شغلانة كنت اشتغلها قبل كده عرفت منين الرقية؟ أكنت تحسن الرقية؟ أو أكنت تيقي؟ قال لا. طب أنت عملت له إيه؟ قال ما لقيت إلا بأم الكتاب. قال لهم أنا حطيت إيدي عليه وقلت الفتح. فبرئ بإذن الله. عشان كده الأسماء ليه؟ الرقية. قال كنا لا تحدث شيئا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم. تفتكر بقى رد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها الرقية؟ العرس منين؟ عرس منين؟ قال وما يدريك أنها الرقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم. قال له يا رسول الله الوقت الشاه اللي معانا ده الغنم اللي معانا ده نعمل فيه ايه؟ الراجل جاب اللي ايه؟ الراجل اتفق معاه على ان هو يرقي وياخد فلوس. الفلوس دي حلال؟ وانظروا الى ورع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه بيسال وده حلال اكل ولا ما اكلش؟ مش الموضوع بدل ما يقولوا المانجا دي حلال ولا حرام؟ قالوا تعالى ندوقها، لو طلعت حلوه هتبقى حلال، لو طلعت وحشه تبقى حرام. ده احنا ايه بنستهزئ. قال له يقول لك اذا كانت حلال ده احنا بنشربه، واذا كانت حرام ده احنا بنحرقه. احنا بنستهزئ. انظروا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معاه شاة ومعاه غنم، والتانيين قالوا لا مش هناكل، انت اخدت ده انت حر يعني مش وجعانين، والراجل ما فعل ذلك الا لايه؟ لاجل حاجه. ومع ذلك وهم اكرموهم بقى سيد القبيله قام وكان هيموت وسطهم، فاعتبروهم بالنسبه لهم دول ايه صنعوا فيهم معروف كبير، فقالوا لا ناكل حتى نسال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لهم اقسموا بينكم واضربوا لي بسهم وانا اكل معاكم كمان. هذا دلاله على ان هذا المال حلال، انه ليس لا شيء فيه. هو مسلم في صحيحه والنسائي في سنن عن ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل سمع نقيضا من فوقه. يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوما ومعاه جبريل سمع صوت باب بيتفتح. عارفين لما احنا قاعدين دلوقتي كده وفي ايه؟ الباب له صوت وبيتفتح ويتقفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع نقيبا، سمع صوت ضجة حرك الباب، قال فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب فتح من السماء. هي السماء لها أبواب، قال تعالى وفتحت السماء فكانت أبواب، السماء لها أبواب. فقال هذا باب فتح في السماء ما فتح قط. قال له في باب الوقت بفتح في السماء، الباب ده ما فتحش قبل كده خالص. يعني في أبواب في السماء بتفتح وإيه وتغلق، أبواب يصعد منها الملائكة وينزل منها الملائكة موجودة، لكن بيقول له في باب بيتفتح، الباب ده موجود في السماء مخصوص ما تفتحش قبل كده، طول عمره مقفول لكنه فتح الآن، نزل منه ملك لم ينزل إلى الأرض قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. الملك ده جاي يعمل إيه؟ جاي يبشر النبي عليه الصلاة. مين اللي بينزل بالوحي؟ الملك ولا جبريل؟ جبريل. طب الملك ده جاي يعمل ايه؟ ومش جاي بالوحي، هو جاي ايه؟ يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. يبشره بايه؟ قال ابشر بنورين قد اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. قال له ابشر بنورين انت الوحيد اللي خدتهم من جميع الانبياء والمرسلين، 124 ألف نبي، 314 رسول، مفيش واحد فيهم نزل عليه هذا الملك من السماء بهذه البشرى. دي بشرى خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى ايه النورين؟ ايه النورين اللي هينزلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتهما نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابشر بنورين قد اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة الفجر. قال له الفتحة وليه؟ لن تقرأ حرف منها إلا أذن له. قال له إن هتقرأ بكل حرف من هذه الآيات هتعطى، يعني كل ما تقرأ ما هتعطى. إن إيش معنى خواتيم البقرة والفاتحة؟ الدعاء هنا فيها واحد عظمة الله والتاني ضعف المخلوق، وهذان المعنيان، انك لما تتكلم عن انك بتفرد الله سبحانه وتعالى بجليل العظمة وواسع الصفات الجليلة وبتفرد نفسك بضعفك وعجزك، هذا به تفتح أبواب السماء. سيد الاستغفار فيه هذا الايه؟ هذا المعنى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ده أنت بإيه؟ أنت بتمجد الله سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أنت بتثني عليه بإيه؟ بعظيم إنعامه. أبوء بذنبي، أنا ضعيف، أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا مقصر. إنك لما تذكر الله سبحانه وتعالى بعظمته وتذكر نفسك بضعفك وعجزك وتقصيرك في حق ربك يعطيك الله. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إنما صنع قال إيه؟ قال هذا سيد الاستغفار، يعني أفضل صيغة يغفر بها للعبد، ان العبد اذا قال هذا في الصباح ثم مات دخل الجنة. ان العبد ان هذه الصيغة يحب يعطي الله، يغفر الله بها، يعطي عليها، يجيب الدعاء بها. خواتيم البقرة انسان بايه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما اعتبر الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. الإنسان بيعترف بعجزه، بضعفه، بتقصيره، باحتياجه، بفقره، بذله لربه، إنه دايما محتاج، دايما بيقول له يا رب أنا ضعيف، دايما يا رب أنا مش قادر، دايما أنا مش عارف أكمل. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداش فهي خداش فهي خداش خداش يعني ناقصة. يعني إنما صلى الله عليه وسلم يقول إن كل إنسان محتاج إن هو يقرأ هذه السورة في كل صلاة. الصلاة ركن من أركان الدين، الصلاة فرض على جميع المسلمين، الصلاة لا تسقط عن المجاهد في حال جهاده. يعني لو واحد شايل سلاحه وبيقاتل في وسط معركة وجاء وقت الصلاة يصلي، ما بتسقطش عن المريض. المريض صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فصلي على جنب. انك انت ما تسكتش طول ما الانسان مكلف وعاقل، طول ما الانسان عنده مساحه انه يفكر هو مامور بالصلاه. يعني هو بنص حتى على يسر في الصلاه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاه لم يقرا فيها بيوم القران فهي خداج. ان جعل الله سبحانه وتعالى هذه الفاتحه ركن مهم في الصلاه. فالفاتحه سوره يعني عظيم أنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من المعاني الكثيرة الجديدة التي تحتاج إلى وقفات. ويعني مهم إن إحنا وإحنا بنقرأ القرآن إحنا دائما بنبقى مستعدين في قيام الليل إلى إيه؟ إلى السورة اللي جاية. يعني سورة يوسف النهاردة، فكل واقف بقى إيه مركز عشان هيسمع قصة يوسف عليه السلام. النهارده سورة هود، فكل واقف مركز ان يسمع قصص الانبياء. النهارده سورة آل عمران، النهارده سورة الكهف، فانت بتعيش مع السورة وبتعيش مع معاني السورة. لكن اولى لنا واولى ان احنا نتفكر في معاني الفاتحة، ان احنا واحنا بنقول اعظم دعاء في القرآن هو دعاء الفاتحة. دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ان يحتاج منا الى وقفه، الى تفكر، الى تدبر. ان سوره الفاتحه حقيقه سوره ممكن تغير حياه انسان. ان معاني الفاتحه معاني كبيره جليله، فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، فيها ذكر الإنسان والعبد والوظيفة والمهمة التي خلق العبد لأجلها وخلق الإنسان لأجلها، فيها أقسام الناس. يعني كان من جميل ما قاله شيخ الإسلام وتكلم عن إياك نعبد وإياك نستعين، فقال والناس في هذا أقسام، وفتح باب على مسألة تفاوت الناس في العبودية والاستعانة. ابن القيم اللي هو تلميذه عمل كتاب في السلوك وفي المعاني الإيمانية والمعاني القلبية اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، في مراتب أو منازل العبودية. ده في آية واحدة مجلدات في شرح ايه منازل اياك نعبد واياك نستعين. فسورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الثناء الله، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الطريق، طريق العبودية، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى احتياج الانسان، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى طريق الضلال واصول الضلال والاستعادة من اصول الضلال. كل ده فين؟ في سبع ايات. فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هي السورة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم المثاني، القرآن العظيم التي فيها شفاء. الإنسان لما يكون تعبان يرقي نفسه بالفاتحة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.